الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
السلام والتحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة نشرة الأخبار اليومية التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت السفارة الأمريكية في بغداد الاثنين أن رئيس بعثتها السفير رايان كروكر سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الإيراني حسن كاظمي قمي في العاصمة العراقية الثلاثاء. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن في وقت متأخر الأحد أن الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن الأوضاع الأمنية في العراق ستجرى في بغداد يوم غد. يذكر أن بغداد استضافت الجولة الأولى من هذه المحادثات في 28 من أيار الماضي. أصدر القائم بالأعمال البريطاني في بغداد ماثيو لودج الاثنين بيانا صحفيا عن البريطانيين الخمسة الذين اختطفوا من وزارة المالية العراقية في أيار الماضي. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الحكومة البريطانية تعارض تماما مسألة احتجاز الرهائن. وفي شأن البريطانيين المختطفين قال البيان: نحن وعوائلهم نشعر بقلق متزايد حول سلامتهم، ولا يتوفر لدينا أي دليل حول أوضاع، ونتمنى أن نعرف إن كانوا أحياء وبوضع جيد على حد تعبيره. وختم البيان بالقول: نبقى مستعدين للاستماع والحديث مع أولئك الذين قد يمتلكون أي معلومات تتعلق بالمختطفين على حد تعبير القائم بالأعمال البريطاني. في تركيا حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، ومع إحصاء كل الأصوات فعليا أشارت النتائج غير الرسمية الاثنين إلى حصول هذا الحزب ذي التوجهات الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان على 46.5% بزيادة أكثر من 12 نقطة عن عام 2002، ما يعني أنه سيحصل على 340 من 550 مقعدا في البرلمان. وحل حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرتبة الثانية بفوزه بنحو 20% من الأصوات، ويليه حزب العمل القومي المعروف بمواقفه المتشددة من الاتحاد الأوروبي والذي يعود إلى البرلمان بنحو 14% من الأصوات. وحقق مرشحون مستقلون أغلبهم من الأكراد فوزا أيضا، مما يجعلهم أول نواب أكراد يدخلون إلى البرلمان التركي منذ بداية التسعينات. وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره المبتهجين في أنقرة ليلة الأحد، أكد أردوغان أن حكومته سوف تواصل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
سوف نواصل العمل الدؤوب نحو الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لأهداف جمهوريتنا. إن مصالح أمتنا ورغبتها في حياة أفضل ستكون على الدوام مرشدنا وغايتنا.
هذا وقد هنأ جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية أردوغان الاثنين على فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية. وقال باروزو إن أردوغان قدم التزامه الشخصي بالتحرك الثابت صوب الانضمام للاتحاد الأوروبي بحسب تعبيره. يشار إلى أن تركيا بدأت المحادثات الخاصة بالانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005 على الرغم من التشكك العام الواسع في مساعيها داخل الاتحاد الذي يضم 27 عضوا. عقد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الاثنين في عمان محادثات مع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب، وذلك في أول جولة له إلى المنطقة بصفته ممثلا للجنة الرباعية في الشرق الأوسط. وقال ناطق باسم بلير إثر الاجتماع الذي دام ساعة واحدة في وزارة الخارجية الأردنية إن المحادثات كانت إيجابية وبناءة للغاية بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. بلير وصل إلى عمان صباح الاثنين وفي وقت لاحق غادر العاصمة الأردنية إلى إسرائيل حيث سيلتقي مع مسؤولين إسرائيليين في القدس بينهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيراء الخارجية والدفاع سي بي ليفني وإيهود باراك وذلك قبل اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله الثلاثاء. ذكر شهود ومسعفون فلسطينيون الاثنين أن إسرائيل قتلت 4 نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة الأحد، 2 منهم خلال هجوم بري و2 في ضربة جوية ضد نشطاء يطلقون صواريخ على إسرائيل. ونقلت رويترز عن الشهود أن طائرة هليكوبتر هجومية إسرائيلية فتحت النار في شمال غزة فقتلت نشطين، وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الرجلين كانا من أعضائها وكانا يطلقان صواريخ على إسرائيل. في أفغانستان ذكر ناطق باسم حركة طالبان الاثنين أن الرهائن الكوريين الجنوبيين الذين خطفهم مقاتل طالبان في حالة صحية جيدة وأن أي لجوء للقوة لإنقاذهم سيعرض أرواحهم للخطر. ومددت طالبان يوم الأحد المهلة التي أعلنتها لكي توافق الحكومة الكورية الجنوبية على سحب قواتها من أفغانستان ولكي تفرج الحكومة الأفغانية عن سجناء طالبان. أخيرا وفي أفغانستان أيضا توفي الملك السابق محمد ظاهر شاه عن 92 عاما بعد شهور من المرض، وأعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الحداد 3 أيام وأمر بتنكيس الأعلام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات لمستمعين الكرام، تقدمها لكم أسرة إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فارس عمر ومتابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالباني ينتقد الإعلام الأمريكي، ونواب يستبعدون مناقشة قانون النفط قبل أيلول. انتقد الرئيس جلال طالباني طريقة الإعلام الغربي عموما في تغطية أحداث العراق بتسليطه الضوء على سلبيات الوضع دون أن يولي اهتماما بالوجه الآخر من العراق. وكان طالباني التقى في مقره الرسمي عددا من كبار الكتاب والباحثين والمحللين الغربيين العاملين في مؤسسات أبحاث معروفة. وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء إن من المؤسف أن نرى أن الإعلام الغربي عامة ومنه الأمريكي لا يركز على التطورات الإيجابية والمكاسب التي تحققت في البلاد بفضل تحريرها من الدكتاتورية، بل يركز على الجوانب السلبية فقط بحسب طالباني. وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه بالإنجازات التي تحققت في المناطق الآمنة من العراق، لا سيما في إقليم كردستان والمحافظات الجنوبية. طالباني تناول في حديثه المحاولات الجارية حاليا لتشكيل تكتل جديد بات يعرف بتحالف المعتدلين يضم حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتحالف الكردستاني مع السعي إلى ضم الحزب الإسلامي العراقي أيضا. ولكن الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الأمين العام للحزب أعلن في بيان صحفي أن موقفه بعدم الانخراط في تحالفات جديدة ما زال ساري المفعول إلى اليوم. وأضاف البيان أن الحزب الإسلامي لم يعامل معاملة الند وهو مشارك في الحكومة، بل إنه حورب وحوصر وهمش بحسب تعبيره. وأشار البيان إلى أن ليس من المعقول أن يدخل الحزب الإسلامي في تحالف مع أطراف تضيق عليه وتشوه مقاصده وتحرض الآخرين عليه كما جاء في البيان. ولكن الحزب أكد في بيانه أنه سيبقي الباب مفتوحا من أجل إعادة النظر بموقفه إذا ما ثبت أن بعض من انخرط في هذا التحالف يرغب حقيقة في وضع نهاية عاجلة لمسائل مصيرية بحسب الحزب الإسلامي في بيانه الصحفي. الرئيس طالباني شدد خلال لقائه مع الباحثين الغربيين على أهمية القيادة الجماعية في إدارة البلد وضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية وإشراك الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار. وفي هذا السياق عقدت اللجنة الرباعية التي تضم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس الرئاسة جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي اجتماعا، وجهت اللجنة في ختامه دعوة إلى قادة الكتل السياسية لحضور لقاء مشترك معها. وأوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن الدعوة تهدف إلى توسيع قاعدة اتخاذ القرارات بشأن قضايا راهنة.
هي دعوة آنية لحل مشاكل آنية نحتاجها يعني بسرعة حتى لا يكون القرار مختزل بعدد محدود أو عدد قليل جدا، ويكون القرار أكثر عرضة للشورى ولأخذ الآراء المختلفة. وتقوم هذه اللجنة الرباعية بإنضاج هذه الآراء التي يحملها أقطاب القوم وإخراجها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وكانت اللجنة الرباعية بحثت في ثالث اجتماع مشترك لها خلال الأسابيع الماضية قضايا متعددة، من بينها خروقات أمنية في مجرى تنفيذ خطة فرض القانون وملفات المعتقلين الذين ما زالوا في السجون رغم صدور قرارات بإطلاق سراحهم. استبعد أعضاء في مجلس النواب أن يبت المجلس في قانون النفط قبل عطلته الصيفية في آب المقبل، وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن توافقا سياسيا يجب أن يتحقق أولا على القانون بين الكتل الرئيسية، ولكن ليس هناك وقت كاف للقيام بذلك قبل عطلة آب. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من جهته لفت إلى أن قادة الكتل السياسية لم يتمكنوا من الاتفاق على النص النهائي للقانون، وبالتالي فإن من المستبعد مناقشته قبل أيلول. وكانت عودة جبهة التوافق التي لها 44 نائبا إلى مجلس النواب بعد مقاطعة استمرت عدة أسابيع أطلقت توقعات بأن تسهم هذه العودة إيجابيا في دفع العملية السياسية سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية، كما نوه نائب الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب لإذاعة العراق الحر.
بالتأكيد هذا يلقي بظلالة على كافة مرافق العملية السياسية سواء مجلس الوزراء أو الحضور داخل البرلمان أو التعاون على أصعدة أخرى كانت مورد للاتهام المتبادل بين الأطراف المختلفة.
رئيس الوزراء نوري المالكي دعا مجلس النواب إلى إلغاء عطلته الصيفية أو تقليصها على الأقل لمناقشة وإصدار قوانين تعتبر ذات أهمية حيوية لتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها قانون النفط وقانون المساءلة والعدالة. واقترح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن يكتفي مجلس النواب بإجازة صيفية مدتها أسبوعان، وينتهي الفصل التشريعي الأول من الدورة السنوية لمجلس النواب في 30 حزيران، ولكن المجلس واصل اجتماعاته خلال شهر تموز، وبذلك يكون خفض عطلته الصيفية إلى شهر بدلا من شهرين. تلقت البعثة العراقية إلى بطولة كأس أمم آسيا نبأ سارا عشية لقاء المنتخب العراقي في دور نصف النهائي مع كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بأن إصابة لاعب خط الوسط صالح سدير في الركبة ليست إصابة خطيرة. وكان صالح الذي يلعب لنادي الأنصار اللبناني تعرض إلى الإصابة في مباراة العراق مع أستراليا التي انتهزت بفوز منتخبنا الوطني 3-1. واضطر المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى استبداله في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وأطلق غياب صالح عن المباراتين التاليتين تكهنات بأن نهائيات كأس آسيا وصلت إلى محطتها الأخيرة بالنسبة لصالح سدير البالغ من العمر 25 عاما، ولكن مدرب المنتخب فييرا أعلن يوم الاثنين أن صالح اجتاز اختبارا طبيا هاما، وأن الأخصائيين زفوا النبأ السار بأن صالح يستطيع معاودة التمرين مع زملائه في المنتخب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن فييرا قوله أن صالح سعيد جدا بالنبأ وأنه متحمس للعودة، مشيرا إلى إمكانية مشاركته في دور نصف النهائي. فييرا وصف صالح سدير بأنه لاعب مهم جدا ويعرف ما المطلوب من الفريق، وأن عودته ستجعل مهمة فييرا أسهل من الناحية التكتيكية بحسب تعبير المدرب البرازيلي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التركية التي أعلنت الأحد كان لها موضع ترحيب لدى الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق التي تتوقع انفراجا في الأزمة المتمثلة في التحشدات العسكرية التركية على الحدود مع العراق. عبد الحميد زيباري استعرض في أربيل أبرز مواقف الترحيب التي أطلقها رجال السياسة في كردستان.
رحبت الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق بنتائج الانتخابات التركية التي جرت أمس بفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، وكذلك وصول عدد من المرشحين الكرد إلى البرلمان. ويتوقع السياسيون الكرد انفراجا في الأزمة الحالية الموجودة بين تركيا والعراق، وتأتي القناعة الكردية في الانفراج في الأزمة الحالية لما يتمتع به حزب العدالة والتنمية من انتهاج سياسة معتدلة بعيدة عن هيمنة المؤسسة العسكرية في تركيا. وفي تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر عبر عدنان المفتي عن سروره لفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، متمنيا أن تكون هذه بداية لإقامة أفضل العلاقات بين تركيا والعراق وإزالة جميع الخلافات. وقال:
نحن أولا نهنئ حزب العدالة وكل الذين فازوا في الانتخابات، ونحن فرحون بنجاح الديمقراطية في تركيا، وأعتقد أن هذه تجربة غنية سنستفيد منها، ونتمنى أن تكون خطوة إلى الأمام لتطور تركيا وبناء مستقبلها المزدهر، وكذلك من أجل إقامة أفضل العلاقات بين دولة العراق الفيدرالية والحكومة ودولة تركيا. نحن من جانبنا نرحب ونتمنى أن تزول كل الأسباب الخلافات الموجودة حاليا.
ومن جانبه أكد محمد حكيم عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في كردستان:
نتيجة الانتخابات التركية مشجعة لنا نحن كأكراد العراق، لأننا نرى في فوز حزب العدالة والتنمية فوز لسياسة الاعتدال والابتعاد عن هيمنة العسكريين في تركيا، وهذا لصالح قضيتنا الكردية في تركيا، وكذلك في صالح الأمن والاستقرار في كردستان العراق. ونحن نرغب بأن الحزب الحاكم قد إن شاء الله قد يخطو خطوات جيدة في سبيل حل القضية، حل المشكلة الكردية في تركيا عن طريق الحوار والدبلوماسية، وكذلك نطمح في إخواننا في قيادة حزب العدالة والتنمية أن يبنوا جسور المودة والمحبة مع القيادة الكردية في كردستان العراق.
ويرى القيادي في الجماعة الإسلامية أن التهديدات التركية باجتياح الأقليم ستزول بعد أن انتهت الانتخابات، معتبرا أنها كانت ضمن الدعاية الانتخابية، وتابع قائلا:
التهديدات كانت شعارات انتخابية في رأيي، فتزول إن شاء الله، ونحن نطمح وننتظر بأن تنفرج الأزمة الحالية مع حكومة الإقليم أو مع الحكومة العراقية، وإن شاء الله الحكومة القادمة التركية تخطو خطوات في ذلك السبيل، وكما تكون هناك تشكيلة جديدة في برلمان التركي، فممثلين الأكراد مع أعضاء حزب العدالة والتنمية ومع بعض المستقلين يكونون النسبة التي يستطيعون من خلالها تعديل الدستور وانتخاب رئيس للبلاد.
فيما يرى كرخي نجم الدين ألتي بارماك رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية في كردستان أن الانتخابات التركية حققت أشياء مهمة لصالح السياسة التركية تجاه أقليم كردستان والعراق، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
في الحقيقة هناك شيئين مهمين حدثت في انتخابات الأخيرة يوم أمس، كان أحدهما دخول عدد لا بأس به من الكرد إلى البرلمان التركي، وفوز حزب مهبا إلى البرلمان بقيادة دولة باخشلي، والبقية كانوا موجودين، وكانت كان الاقتدار أي الحكومة مشكلة من قبل حزب العدالة والتنمية. ولكن كيف ستؤول إليه الأمور بين كردستان أو بين العراق وتركيا؟ أنا أرى بأنه سوف يكون هناك لقاءات ومحادثات وتفاهم حول كثير من الأشياء، لأن حزب العدالة والتنمية ترفض الاجتياح العسكري لمنطقة خارج حدود تركيا.
كان معكم عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
ما زالت إذاعة العراق الحر تواصل تقديم فقرات برامجها لهذا اليوم، ونبقى في إقليم كردستان العراق لنتعرف على تأثير فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التركية على العلاقات بين تركيا والعراق. مصطفى صالح كريم التقى في السليمانية محمد عثمان رئيس تحرير نشرة الإنصات المركزي وسأله عن أصداء هذا الفوز في الشارع الكردي.
الانتخابات التركية انتهت هذه الانتخابات بفوز حزب العدالة والتنمية. حول هذه النتيجة وتأثيراتها على العلاقات التركية العراقية انتقد إذاعة العراق الحر الكاتب محمد عثمان رئيس تحرير نشرة الإنصات المركزي. محمد، كيف تلقى الشارع الكردي خاصة فوز حزب العدالة؟
الشارع الكردي كان ينتظر بشغف هذا الفوز لحزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الجميع يعلم أن حزب العدالة معروف عنه بأنه حزب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثبت ذلك عمليا خلال فترة حكمه لتركيا. بالنسبة للشارع الكردي فكان فرحه فرحتين، من جهة فوز حزب العدالة الذي يعني استمرار وتقدم الإصلاحات والسير في ركب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن جهة ثانية دخول عدد غير قليل من النواب الكرد إلى البرلمان التركي، إذ إن قضية الكرد في تركيا ستشهد مزيدا من الحلحلة والتقدم. الشارع الكردي له تجارب سابقة مع الأحزاب التركية التي تبوأت المراكز العليا، وأن حزب العدالة والتنمية رغم طابعه الإسلامي إلا أنه أفضل الأحزاب بالنسبة لتركيا وبالنسبة لعلاقات هذا الدولة مع جاراتها ومع دول العالم.
طيب، لقد هنى الرئيس العراقي جلال طالباني رجب طيب أردوغان بهذا الفوز، ماذا كانت تضاهه داخليا؟
استطيع أن أقول عنها بأنها إن دلت على شيء، إنما يدل على ثقة الرئيس جلال طالباني بحزب العدالة وبشخص رجب طيب أردوغان في قيادة تركيا نحو مزيد من الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا ما اعتبره الرئيس العراقي مهما وضروريا لترسيخ الديمقراطية والاستقرار في العراق. أما بالنسبة لصدى هذه البرقية فأعتقد أنه أمر طبيعي، خاصة وأن الجميع يعلم بالعلاقة المتينة بين الرئيس مام جلال وأردوغان حتى قبل تشكيل أردوغان لحزب العدالة، وأتوقع أن تهتم الأوساط التركية المعنية بها وبدلالاتها وبمغزاها.
هل تتوقع أن يؤدي هذا الفوز إلى تخفيف حدث التوتر بين العراق وتركيا؟
أنا أعتقد أنه لابد أن ندرك بأن التهديدات باجتياح كردستان العراق كانت ورقة انتخابية استخدمها العسكر لصالح القوميين الترك، ولم يتحقق مبتغاهم في هذا الشأن وفشلوا في توقعاتهم. والآن وبعد هذا الفوز أعتقد أن حزب العدالة سيتخذ سبلا كفيلة وعقلانية لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني، ليس بصورة مؤقتة، أستطيع أن أقول جازما بصورة جذرية، وخاصة أن تركيا في طريق دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
يعود من جديد فارس عمر ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب عشرات الأشخاص في سلسلة من عمليات التفجير وحوادث متفرقة وقعت اليوم الاثنين، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين أمنيين ومصادر طبية في مستشفى ابن النفيس في بغداد أن 12 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم 3 من عناصر الشرطة في انفجار سيارتين مفخختين بفارق دقائق بينهما في منطقة الكرادة وسط العاصمة، وأصيب نحو 38 آخرين بينهم نساء. وانفجر السيارة مفخخة ثالثة خارج مطعم قرب المنطقة الخضراء، أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل وأصاب 3 آخرين، وألحق الانفجار أضرارا بمحلات قريبة. وقالت مصادر أمنية أن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة صغيرة لنقل الركاب في شارع الكفاح وسط العاصمة. وقتل 5 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم قرب الحدود الإيرانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الملازم منتظر محمد أن الهجوم وقع بين بدرة في محافظة واسط وبلد روس في محافظة ديالى على بعد 180 كيلومترا شرق بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن 2 من جنوده قتلا يومي السبت والأحد إثر انفجار عبوات ناسفة في هجمات منفصلة. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان آخر مقتل 9 مسلحين وإلقاء القبض على 12 آخرين في عمليات نفذتها قواته في مناطق متفرقة. إلى الجنوب من بغداد، قالت مصادر أمنية في محافظة بابل أن المحامي زيدان الشمري قتل عندما أطلق مسلحون النار عليه في مدينة الحلة. وقتل رجل وأصيبت زوجته عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما قرب مدينة الإسكندرية. كما قتل شرطي في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في وسط المدينة. وفي محافظة ميسان، قالت مصادر الشرطة أن مسلحين قتلوا عضوا سابقا في حزب البعث في مدينة العمارة. في البصرة، تعرضت مواقع القوات البريطانية إلى هجمات غير مباشرة فيما سقطت قذيفتان على بيوت سكنية في مناطق مختلفة من المدينة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
سقط صاروخ نوع كراد على دار مواطن في منطقة الأدلة، تسبب بإصابة طفلة بجراح، فيما سقط صاروخ كراد آخر على دار مواطن في منطقة 5 ميل أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة بالمنزل وأضرار في عجلة مدنية. أفاد بذلك المتحدث باسم إعلام الشرطة. على صعيد آخر، ردت القوات البريطانية بقذائف المدفعية على مسلحين شنوا هجمات غير مباشرة استهدفت القصور الرئاسية بمنطقة البرافعية، وتعتقد بأنها قتلت 2 من المسلحين حسب بيان صادر عن القوات المتعددة الجنسيات، مضيفا بأن جميع المعسكرات البريطانية تعرضت لهجمات لم تسفر عن خسائر أو إصابات. وذكر شهود عيان بأن مسلحين قتلوا أحد الأشخاص في منزله بمنطقة الأبلة، وفي السياق ذاته لقي 2 من المواطنين مصارعهم في حادثين منفصلين بمناطق نواب الضباط والمجمع التسويقي وسط المدينة بعدما استهدفهم مجهولون بالأسلحة الخفيفة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة، تفاصيلها في التقرير التالي.
في هجوم مباغت على معقلين للجماعات المسلحة، اعتقلت قوات الجيش العراقي 100 شخص من المشتبه بهم وبكامل أسلحتهم، وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين وإصابة 3 ضباط بجروح، فيما غنمت القوات العراقية أسلحة ومعدات وتجهيزات كثيرة. من جانبها، شنت الجماعات المسلحة صباح اليوم الاثنين ومساء أمس الأحد هجمات بمدافع الهاون، فلقد تعرضت الدوائر الحكومية مثل النادي العلمي وقاعة الربيع وكلية الحدباء الجامعة ودائرة النزاهة ومعسكر أمريكي لهجوم بقذائف الهاون. نجم عن الهجوم الأول إصابة 3 من المواطنين المدنيين من الذين تعرض دورهم إلى سقوط عشوائي بقذائف في الهاون عليها، كما شنت الجماعات نفسها هجمات بالسيارات المفخخة على كلية الطب وبالقرب من محلة الشفاء بالضاحية الغربية للموصل، وأدى الهجوم إلى إصابة 5 أشخاص من المدنيين بجروح، وتعرض مطار الموصل إلى هجومين بسيارتين مفخختين، وفي هجوم منفصل آخر بقذائف في الهاون على كلية الطب والمستشفى الجمهوري جرح شرطيان عراقيان. هذا وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، صباح اليوم الاثنين تم العثور على جثتين لتاجرين معروفين، وذلك في مقبرة وادي عقاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
نجدد التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أقام المعهد العراقي لحقوق الإنسان ورشة عمل في كركوك للتثقيف الشعبي حول مشروع المصالحة الوطنية. مصطفى محمود تحدث مع مدير الإعلام في المعهد فرهود جاسم، الذي أكد على أن عملية التثقيف مرتبطة باستضافة أهل المدينة على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية.
التثقيف الشعبي لمشروع تثبيت دعائم المصالحة الوطنية كان موضوع ورشة العمل التي أقامها المعهد العراقي لحقوق الإنسان في كركوك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني. فرهود جاسم مدير الإعلام في المعهد العراقي لحقوق الإنسان أوضح في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن الهدف الرئيسي لإقامة هذه الورشة هو التثقيف باتجاه المصالحة الوطنية من خلال استضافة أهل المدينة ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.
نحن الآن في صدد المصالحة الوطنية والصراع الموجود على الساحة العراقية. طموح المعهد العراقي لحقوق الإنسان التثقيف باتجاه المصالحة التي تحقن دماء العراقيين وتثقيف الناس بدعائم هذه المصالحة.
وأشار جاسم إلى وجود عدد من الأمور التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية، لخصها بقوله:
أن يفعل الدستور، منها أن يفعل القانون، إيجاد حياة ديمقراطية، استماع قضائيا لشكوى المظلومين، إعادة الحقوق وإعطاء التعويضات للمتضررين، إعادة المفصولين والموظفين المرحلين إلى وظائفهم، نزع أسلحة الميليشيات والأحزاب لكي يكون هناك حوار ديمقراطي بعيدا عن العنف، الاقتصاص من المسيء مهما كان، وعدم تعميم العقاب على الكل بسبب فساد شخص من الأشخاص في فئة أو ملة أو مذهب، خلق فرص عمل جيدة، فتح باب الحوار الديمقراطي بين الأحزاب واعتراف كل حزب بالأخطاء التي ارتكبها من خلال مسيرته، طرح المطالب والأجندة بعقلانية متناسبة مع الظرف الذي يمر به البلد، وتأجيل بعض المطالب والقرارات لظروف أخرى.
وأضاف مدير إعلام المعهد العراقي لحقوق الإنسان على أن تحقيق مبدأ المصالحة الوطنية لا يعتمد فقط على الساسة الموجودين حاليا في السلطة، وإنما يعتمد أيضا على المواطن.
يجب أن لا نبسط الأمور بهذا المستوى من التبسيط. السياسي هو يعتمد على الشارع، يعتمد على المواطن، هو ما جاء إلى البرلمان أو إلى الوزارة بدون أن يحصل على أصوات تؤهله لأن يجلس في هذا المنصب. فالصراع هو ليس صراع السياسيين فقط، إنما هو صراع السياسيين وميليشيات السياسيين والمؤيدين لهذه الأحزاب وهذه الميليشيات.
ما هو الجديد الذي أتيتم به من خلال هذه الورشة؟
نحن في المعهد العراقي لحقوق الإنسان لا نقول إننا جئنا بما لا تأتي به الأوائل، نحن نكمل المسيرة، وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله. إذن نحن نعمل من أجل المصالحة، نحن نعمل بأسلوب الحوار الديمقراطي، نبعد الناس ونثقف الناس بالابتعاد عن لغة الحوار العنف وحوار البندقية، لأن هذه ليست الصيغة الديمقراطية التي نريدها لأبناء شعبنا.
إحدى المشاركات في ورشة العمل هذه أشارت إلى أن إقامة هكذا ورش لا يجدي نفعا على حد وصفها، لأن ما جاء فيها من مبادئ لتحقيق المصالحة الوطنية لا ينطبق مع ما هو موجود على أرض الواقع.
يعتبر هذا حبر على ورق. بالنسبة للمؤتمر هذا، الكتابات والأحاديث الصارت خصوصا الكتابات تعتبر حبر على ورق، ماكو أي تنفيذ بالنسبة إلها. من شو كتبال إلى حد هسه ماكو أي تحقيق بالنسبة أي مصالحة. واحد يحكي أنا أتنازل، وين؟ ماكو أي تنازل، أي تنازل من أي طرف، من أي واحد ماكو. لا كبير يتنازل ولا صغير ده يتنازل، ده يحكون عن مصالحة بكل ثقة. أصلا ماكو أي شيء ده يحقق هذا.
في حين ناشد هذا المواطن من الكتل السياسية التنازل من بعض مطالبها، خصوصا في الوقت الراهن، تحقيقا لمبدأ المصالحة الوطنية.
رؤساء الأحزاب كل واحد مجر على صف، كل واحد يصير متواضع، ينسى بعض المطالب، مطالب جماعته، يعني يجوز منه كل شيء. ما تفكر مثل إخوان يعيشوا، يعني حزازات ما يصير بينات، ما شعب يشتاح، شعب فقير، كل شيء. ما
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
البدر الأكثر شو صفها
أنا مقصر،
شفتها وتلاقي قرب وعليها عيون تسبي، يقول سبحان من صور شو صفها
أنا مقصر،
يقول سبحان من صور شو صفها
أنا مقصر.
ونختم مستمعينا الأعزاء مواد برامج هذه الساعة مع نبيل الحيدري والحلقة الرابعة من برنامج عالم متحول، تتحدث عن التحولات الديمقراطية في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حلقات يستكمل برنامج عالم متحول اليوم تناول مشروع الديمقراطية في العراق والتحولات التي ترافق هذا المشروع ومواطن الفشل والتلكؤ وما هي القوى المؤثرة والفاعلة في إشاعة ثقافة المشاركة والإقرار بالتعددية من الجميع والدور الأمريكي الدافع لتطبيقها. ضيفاء البرنامج عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي يشخصان أزمة الوعي والتقبل ومواطن القلق والتفاؤل إزاء الديمقراطية في العراق بعد 4 سنوات من تغييرات عام 2003. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم عالم متحول. دكتور عامر، وفي فسحة فراغ قلت لي
هناك تصور، وأنا يمكن قلت قبل حلقات سابقة، الإيجابيات في العراق كثيرة، الانتخابات إيجابية. نعم لدي ملاحظات على الانتخابات، الدستور جيد نعم، ولكن لدينا ملاحظات على الدستور، هناك ألغام في هذا الدستور، فهناك ضرورة للتعديل. الانتخابات جيدة، ولكن النظام الانتخابي يحتاج إلى غير النظام المطبق. هناك تعددية في العراق، هذه حقيقة، لكن التعددية في العراق هي تعددية تنابذية وليست تعددية منسجمة هارمونية. يعني الديمقراطي يريد أن ينتقل بالعراق من تنوع غير متجانس مثل ما يقول مونتسكيو إلى تنوع متجانس، وفق آلية، بآلية الانتخابات، بالدستور، بوجود تعددية حزبية هارمونية وليست تعددية حزبية تنابذية، لأن التعددية موجودة في كل المجتمعات، تصل إلى مرحلة تعددية ذات طابع سياسي اقتصادي اجتماعي بيولوجي، هناك رجال ونساء، إذن أكون هناك تعددية، إذن هناك حقائق، هذه الحقائق يجب أن لا تقصى لا تقمع ولا يمكن تجاهلها، هذه واحدة. المسألة الأخرى اللي اعتادين عليه كثقافات، وأعتقد الدكتور تحسين تحدث عن الثقافات، ومثل ما يقول ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني، بأن كل المجتمعات تتعايش بيها 3 ثقافات: الثقافة التقليدية، وثقافة الانصياع والطاعة، والثقافة المساهمة. أيهما أقرب إلى البناء المشروع الديمقراطي؟ ثقافة المساهمة. في العراق إذا أردنا أن نترجم هذه الثقافات 3، سنلاحظ بأن السيادة الهيمنة لثقافتين: الثقافة التقليدية وثقافة الخضوع والطاعة والهيمنة بفعل 35 سنة من حكم أو نظام شمولي عاش العراق.
إذن نحن أمام حاجة حقيقية لتفعيل وتحريض الوسط الديمقراطي دكتور تحسين الشيخ، باعتباره الوسط الحاضن الطبيعي يفترض لديمقراطية التي نأمل أن لا تكون شهيدة كما نبهنا لها دكتور عامر حسن فياض. دكتور شيخدي،
بالنسبة لتفعيل الوسط الديمقراطي، الديمقراطية ليست غريبة على العراق، الديمقراطية تبناها في البلد، في اليسار الديمقراطي، يمكن على مدى سنين طويلة جدا اليسار كان يدافع عن الديمقراطية في العراق وكان هو حامل رايتها في العراق، لكن فشل في أن يحقق مشروعا ديمقراطيا، وآخر فشل له تكرس بأنه اليسار الديمقراطي ممكن أن يصعد إلى سيادة البرلمان تحت يافطة راديكالية دينية مذهبية أكثر مما يصعد تحت راية اليسار الديمقراطي. هذه نقطة أساسية،
هذا يبرر وجود ممكن حزب الشيوعي مثلا، حزب الشيوعي فقط.
أنا يعني احنا معروف انه الديمقراطية في العراق حمل رايتها في البداية اليسار الديمقراطي المتمثل بالحزب الشيوعي، لربما كانت هناك أحزاب قومية ديمقراطية، ربما كانت هناك أحزاب وطنية ديمقراطية، لكنه لم تستطع أن تؤسس بشكل صحيح لهذا المفهوم. يمكن بقى الحزب الشيوعي هو حامل الراية الأساسية، لكن هذا الحزب لم يستطع أن يؤسس، وخاصة عن تنازله عن كثير من المحط في كثير من المحطات عن مشروع ديمقراطي وقبوله بمشروعات لربما بعيدة حتى عن الفكر الشيوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هل نحن بحاجة لتفعيل الديمقراطية وفق مفاهيم اليسار الديمقراطي، أم أن نفعل ما يسمى اليمين الديمقراطي، أم أن نفعل الوسط الديمقراطي؟ تيار الوسط الديمقراطي هو أفضل التيارات التي لا يمكن أن تنحاز لا إلى اليسار ولا مع اليمين اللي ممكن في لحظة معينة يفرز دكتاتوريات غير صحيحة في هذا البلد. يعني زمن الدكتاتوريات المفروض في البلد انتهى، لكنه مع الأسف هذا اليمين ممكن أن يفرز مثل هكذا شيء. تفعيل الوسط الديمقراطي هو مسؤولية الطبقة الوسطى في المجتمع، مسؤولية حملة الفكر وحملة الرأي، أصحاب المعرفة في هذا البلد. جميع هذه العوامل هي اللي تفعل مثل هذا الوسط.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
أن أتفق بهذا المصطلح، يعني في جغرافية مجتمع مثل المجتمع العراقي الآن، هل يستطيع الوسط الديمقراطي، النفس الديمقراطي أن يتحرك بحرية وجرأة ووضوح؟ أين هذا الوسط؟ أين صوته دكتور؟
علينا أن نفهم ماذا نفعل. نحن نفعل الديمقراطية، ولكن هذه الديمقراطية هل نفعلها كعقيدة أم كآلية؟ أنا أفضل أفعلها كآلية وليس كعقيدة. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى كل اليسار، وأحتاج إلى القوى الدينية، وأحتاج إلى القوى القومية، وكل الاتجاهات السياسية ممكن أن أجد فيها ما يدعم الديمقراطية، طالما أنها أقرت الإقرار بحقيقة التنوع في المجتمع، طالما أن هناك إقرار بحق الاختلاف ما بين المتنوعين، وكل هذه القوى تقر بحق الاختلاف، طالما أن هناك تعبير عن هذا الاختلاف والتنوع عن طريق مؤسسات عصرية وليست تقليدية كالأحزاب السياسية، لأنه أنا أقبل القوى الدينية بوصفها أحزاب سياسية تلتزم بقانون التعددية الحزبية، علي أن لا أهملها ولا أتجاهلها، وطالما أن هذه القوى تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وليس بالوسائل العنيفة في تعاقب أو في تداول أو في ممارسة السلطة. فلذلك أقول التفعيل في الآليات وليس في العقيدة. أنا ليست لدي الآن مدرسة أو منبر لكي أرغب الناس على الديمقراطية.
دكتور بس
آليات،
يعني أنا خلينا نكون حضرتك خلينا نكون واقعيين. نعم. يعني حقيقة يعني جنابك تحكي أنت على الآليات.
نعم.
ما موجود الآن واللي جنابك ميزته على أنه هو تعددية.
نعم.
أنا لا أصنفه ضمن التعددية. ما موجود الآن هو مراكز قوى سياسية أكثر مما هي تعددية حزبية ممكن أن ترفض الديمقراطية. نعم. بهذا المفهوم. نعم. هذه المراكز القوى أصبحت في لحظة معينة هي الحاضن الأساسي لملف عدم الاستقرار والعنف بالبلاد. يعني أنا إذا فقط ركزت على الآليات الديمقراطية، هذه الآليات الديمقراطية أمامك الآن أفرزت ما موجود الآن. جنابك تفصل بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي، ما موجود الآن يتماهى بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي،
لأنه غير منظم،
لأنه غير منظم. بس أفرزت الآليات الديمقراطية.
أنا أبحث عن تنظيمه التعددية أقبلها، ولكن هذه التعددية بهذا الشكل المشوه ما أقبلها.
فعلا هذا أمر واقع. هل إن هذه الرؤية هي مقاس أو هي قالب أخضع الآخرين؟
أستاذ أنا أتحدث بواقعية صرفة وليست بمثالية. أنا أقول بأن هناك تعددية في العراق، وهذه التعددية تمثل حقائق بغض النظر عن الاتجاهات هذه القوى الموجودة، لكن هذه القوى إذا قبلت باللعبة الديمقراطية، نسميها اللعبة الديمقراطية، إذا قبلت باللعبة الديمقراطية ليش أخسرها؟ لكن منظمة تكون. يعني أنا لدي قانون أحزاب سياسية، أي قوة الآن تأتي الدكتور تحسين يعترض عليها لأنه هي قوة تمثل مكون أو تمثل كذا، ولكن أنا لما عندي قانون أحزاب سياسية وأقول الأحزاب السياسية تشكل وفق معايير سياسية مدنية عصرية، إذا قبلتها فأهلا وسهلا، إن لم تقبلها فهي خارج إطار.
إذا تسمح لي السيد الفاضل بنقطة معينة بس مداخلة بسيطة.
طيب.
ما يجري الآن في العراق هو تأسيس لدولة غير مستقرة مستقبلا. التعددية اللي جرابك تفترضها الآن سيد الفاضل لا يختلف عن ما جرى في لبنان واتفاق الطائف، بالتالي سوف يقودنا الواقع إلى اتفاقا يشبه اتفاق الطائف ويؤسس لمحاصصة إثنية يتماهى فيها المكون الاجتماعي مع الجماعة السياسية.
لندخل بشكل حسابي وشيء من الإحصاء مقارنة بما قبل 4 سنوات، هل حال القوى السياسية والأحزاب السياسية والمكونات السياسية في المشهد العراقي الآن ديمقراطيا قبلت اللعبة كما تفضل دكتور عامر؟ كيف تقيمون تجربة 4 سنوات من مشهد عراقي لا أقول ديمقراطيا لكن تداول في
علاقة في مفرد يلبسون رداء ديمقراطية على أجساد بالية راديكالية أكثر مما هي مؤمنة بالديمقراطية؟
لمدة 4 سنوات العملية التأسيسية كانت عملية عكسية إلى الوراء وليس إلى الأمام. لماذا؟ لأن هناك صحة في موضوعة أن تجرى الانتخابات، ولكن ليست هناك صحة في أي نظام انتخابي نستخدم. هناك صحة في وجود أكثر من صحيفة، ولكن أين قانون الصحافة والمطبوعات؟ أنا أدعو إلى تنظيم واقع الحال. نعم العراق يعيش زمن الانتقال من حريات معدومة إلى حريات متوحشة. أنا أحتاج إلى حريات مدنية، حريات منظمة. يعني عندما أدعو أنا وياك عندما أدعو إلى ضرورة تعديل الدستور لكي يكون وضع الدستور جزءا من حل المشكلة العراقية وليس جزءا من المشكلة العراقية،
على عكس ما
موجود ينوضع الدستور لكي يكون مشكلة، إذا لابد أن يعدل لكي يكون حلا.
إذا هذه المشكلة شخصت بهذا القدر لماذا لا يتم حلها والتوجه لها؟
يعني حامل لواء المشروع الديمقراطي هو المحتل الأمريكي، واللي لا زال اليوم ينادي بأنه مشروع احتلال العراق هو مشروع تسويق الديمقراطية.
هذا خطأ.
القوى السياسية اللي موجودة الآن في الساحة العراقية جميعها تلبس ثوب الديمقراطية ولبوس الديمقراطية، لكن هل كانت الانتخابات هي نتيجة رغبة المحتل أم هذه القوى؟ كلا. لولا فرض المرجعيات الدينية التي هي تؤسس للأحزاب الراديكالية لما كان هنالك آليات ديمقراطية للانتخاب. سيدي الفاضل، العراق الآن يمر بمرحلة من التناقضات الكبيرة جدا والعصية. يجب أن ندرك بأنه لا موافقة المحتل أو القوى السياسية التي تلبس لبوس الديمقراطية على إجراء الانتخابات والزج نفسها ضمن هذه العملية الدستورية وضمن هذه العملية السياسية بهالشكل، واللي هي الآن تقف أساسا حجر عثرة أمام الديمقراطية في العراق من خلال تفعيل العديد من الملفات الأزمات في وجه الحكومة وفي وجه المجتمع العراقي والعملية السياسية، وبين رغبة هي بالحقيقة مجتمعية بالتالي قد لواها اتجاه الديني أكثر مما اتجاه المتطرف بشكل أو من الأشكال واللي لا يتناسق مع الديمقراطية. يعني هذا التناقض الموجود على الساحة يجب أن ندركه.
دكتور تحسين، أنا أعتقد من الخطورة أن نربط ما بين الاحتلال وموضوعة الديمقراطية، أن المحتل هو الراعي للديمقراطية. هذه
وليس رائدا لما يحمل مشروع،
دعوة
لكن هو دعوة ودافع
لنسف الديمقراطية من أساسه، هي دعوة لكراهية الديمقراطية بحد ذاتها. الديمقراطي مواصفاته واضحة، الديمقراطي مع الحرية، فكيف يقبل بأن لا يكون حرا؟
شكرا. عند هذه النقطة نتوقف في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول. شكرا لضيفينا الكريمين الأستاذ الباحث الدكتور تحسين الشيخلي والأستاذ الدكتور عامر حسن فياض، شكرا جزيلا لكم. على مدى 4 حلقات من برنامج عالم متحول ناقشنا مع ضيفينا عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حقيقة التحول الديمقراطي في العراق. نرحب بأرائكم وملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بالكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irq@rf
irl.org. أكرر العنوان irlaq@rfirl.org. هذه إذاعة العراق الحر.